بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر. تفضل أختي أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي جزء أسئلة من فضلك.
تفضلي.
سؤال الأول هو صادق، كنت سولتك على زوجي أنه يريد يشغل لي معاه ولكن بدون شغل،
نعم،
غير بالمرتب. استفسرت من زوجي ليش، قال لي هو عنده ديون بالضرائب،
نعم،
وعايز يسجلني في مكتب الشغل، يعني مو عايز يسجلني عنده بالشركة، يعني في مكتب الشغل عنده واحد شخص، وهو اللي حيدي هذا الراتب من ذاك الشخص، وذاك الشخص هو اللي حيرسل لي هذا الراتب يعني على حسابي. يعني قال لي عشان لما يجوا الأصحاب الضرائب ما يحجزوا لك على البيت ولا على السيارة ولا على الأثاث اللي في البيت، يعني حيجبروا حيلقوا عندك انت دخل، يعني ما حيسوي لك شيء.
نعم.
مع العلم اني رافضه هذا المبدا، ولكن بغيت نسال الشرع في هذا الشيء
ان شاء الله. محمد، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هو يا شيخ، هو زوجي لما كلمني على هذا المساله وانا رفضت، يعني بدي يقول لي انتنا يهوديه، انتنا اسرائيليه، انتنا عايزه غير تاكلي وتشربي بس ما تعاونيني، انا يعني شيطاني اغراق في المشاكل، وانت ما يعني وهذا الكلام لما يقوله لي بزاف، يعني كثير.
نعم.
يعني انت يهوديه، انت اسرائيليه، يعني ولما اطلب الطلاق منه، يعني هل اكون اثمه على ذلك؟
ان شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
ممكن سؤال ثاني؟
ممكن ممكن، تفضلي.
جزاك الله خير. هنا في 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 في, في, في اوروبا بعض الاشخاص لما يكتبوا العقد الزواج في بلدهم يجيوا على هنا ويثبتوه يعني في البلديه.
ايوه.
ولكن لما تمر بعض السنوات ولا شهور يطلقوا هنا في يعني في هولندا. لكي يحصلوا على، يعني المراه تحصل على راتب وبيت، والزوج كذلك ومثله. يعني هذا الشيء جايز ولا لا؟ مع العلم ان زوجي كل مره يعني يقول لي هما الناس يسويوا كذا يسويوا كذا، يعني هو كمان يفكر يعمل هذا الشيء.
اما محمد،
يعني هل يجوز هذا او لا؟
طيب هؤلاء الذين يطلقون يرجعون الى بعض، يعني
يرجعوا على بعض ولكن بدون يعني يبقوا في نظر المجتمع الهولندي لأنهم أصحاب.
طيب يا محمد، إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي.
تسلم لي يا شيخ.
تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك شيخ عزيز.
حياك الله يا علي.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤالين لو تسمح لي.
تفضل.
السؤال الأول، حكم يعني قراءة الفاتحة للمأموم، يعني هل هي واجبة؟ يعني نلقى حرج ان بعض الأئمة لا يعني ما يعطينا فرصة انك تقرا بعد الفاتحة، انك تقرا في الصلاة الجهرية يعني.
نعم ان شاء الله. السؤال الثاني،
وسمعت انها واجبة، يعني انا مقتنع بهذا القول، يعني كيف اسوي واقرا؟ يعني انا افهم اذا ما قدرت اقرا.
ابشر يا علي، وضح السؤال. السؤال الثاني،
السؤال وبرضه البسمله يا شيخ. البسمله يعني انا سمعت ان عند الامام الشافعي واجبه في الفاتحه، وانا اشوفها رقم واحد في القران يعني.
ان شاء الله.
يعني اذا ما هي ايه من القران من الفاتحه، كيف مكتوب في القران رقم واحد بسم الله؟
اسمع الجواب ان شاء الله.
السؤال الثاني شيخ لو سمحت.
ايوه.
أسكن علي مسألة هنا، يعني أيهما أخطر على الإنسان، يعني الشرك أم الكفر؟ يعني لو ألاحظ أن القرآن الكريم يتكلم تقريبا نسبة كبيرة جدا عن الشرك فقط، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضه تقريبا، لكن لما يحصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن كانوا المشركين يعني فقط يعبدون الأصنام، لكن لو تلاحظ الكفر اللي عندهم أكثر مما يتصور، يعني تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب الجنة والنار واليوم الآخر، وأقول الملائكة أنه إناث، كلها كفر هذه. مع ذلك الشرك حق أكثر الله ذكره، يعني هل الشرك يعني أخطر من الكفر؟
صحيح، يعني إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
أنا بنسألك يا شيخ علي، أنا جوزي مرات في لحظة غرض، عرفت يعني مثلاً أنتي راكي طلقة لو أنتي بس شيء هذا.
إيش يقول يا محمد؟ إيش يقول يا محمد؟ أرفع صوتك شوي لو سمحتي.
يقول لي لكن مطلقة لو أنت جبتي الشيء هذا.
أنت مطلقة؟
لو أنت جبتي الشيء هذا، ولما يهدى بعدين يقول لي لا أنا رديت في كلامي والشيء هذا عادي ديريه. هو هل أنا بدي أسألك، هل الطلقة هذه نلقى أو لا لما أنا نزل الشيء هذا مثلا اللي هو منعني عليه في لحظة غضب، وبعدين يرد في كلمة يقول لي لا أنت؟
ويكثر من هذا كثير ما يحلب بالطلاق؟ ها
لا، كثير ما يحلب به، حتى الأسباب مرات لما تصير بيني وبينها مشاجرة كيف الكلام وهكي، يقول لي أنت مثلا حتى يعني يقول لي مثلا قلت هذيك الحاجة راكي أنت مطلقة.
طيب.
لما بعدين يهدى شوية وهكي، وأنا أقول له أنت كيف تحلب علي الحاجة هذه، وأنا يعني يقول لي لا أنت يا عادي الشيء هذا ديري، وأنا راني أمام ربي راني نازل عليه الكلام هذا، لأن بنعرف أنا مثلا لو ندير الشيء هذا هل الطلاق هذا ينزل أو
إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد وضح الجواب السؤال، أبشري تسمعين الجواب.
السؤال الثاني
يلا على السريع، على السريع أخو محمد على السريع.
مثلا لما نحلف بالله، على مثلا نحلف بالله وبعدين يعني الشيء هذا يصير، يعني وأنا حلفت بالغلط، أنا نعطي مثلاً أسرة فقيرة 10 دينار مثلاً، هل يعني أنا أكون كفرت على الحسنة هذه ولا؟
إن شاء الله يا محمد. مرحبا مرحبا، هلا وسهلا. أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يعافيك.
بالنسبة لقراءة القرآن بوقت السنة، بصلاة السنة.
إي.
وإجتنا سجدة تحت الكلام سجدة. بالركعة الثانية. الأولى الثانية أنا عملت أني أنا كملت سبحان ربي العظيم وقمت ورديت رجعت سجدت، هل هذا عملي صحيح ولا لا؟
يعني كيف أنت سجدت لما مريتي بآية السجدة؟ سجدت ولا ما سجدتي؟
لا سجدت بس السجود العادي.
كيف سجود؟ إيه سجود عادي.
يعني سبحان ربي العظيم.
أيوة.
سمع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن الحمد.
هذا ركوع، هذا ركوع يا أم نور وليس سجود.
لا لا عرفاني، ونزلت سبحان ربي الأعلى.
أيوة.
وجهي الذي خلقه شق سمعه وبصره.
يعني أنت قصدك يا أم نور سجدت للتلاوة بعد ما ركعتي.
أي
غلط هذا يا أم نور، كيف تسجدين بعد ما تركعين؟ طيب والسجدتين الثانيات حقات الصلاة إيش عملت فيهم؟
هي أنا ركعة الثانية إجتني فيها السجدة.
أها.
ركعتين السنة.
أيوة طيب طيب، ركعة ثانية. أيوة
ركعة ثانية، الركعة الثانية جاتني فيها سجدة.
أها.
إيه سجدت تحت، سجدت وقلت الدعاء.
أها.
وكملت رفعت وعملت التشهد وسلمت، هل هذا عملي صحيح؟
وجبت السجدتين حقات الصلاة؟
لا.
طيب أم نور إن شاء الله بشرح لك ولمن يشاهدني إن شاء الله كيفية سجود التلاوة في الصلاة.
سؤال ثاني، هل يجوز قراءة القرآن بالفرض؟
إن شاء الله يا أم نور.
ودعينا شيخ الله.
الله يحفظنا وإياك، يثبتنا وإياك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت رفاه بالأمس بقي لها سؤال، هي سألت سؤالين وأجبت عن سؤالها الأول، بقي لها السؤال الثاني، تقول يعني حديث كل دعاء محجوب ما لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الدعاء صحيح؟ أختي رفاه بارك الله فيك، أولا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كل دعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل دعاء موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يصحح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعاء موقوف حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء ليست شرطا من شروط صحة الدعاء ولا شرطا من شروط قبول الدعاء، وإنما هذا من سنن وآداب الدعاء. والمسألة الأخرى أن من دعا الله عز وجل دعاء عاما ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاءه صحيح ومقبول بإذن الله. وأما إذا كان للشخص حاجة، الشخص له حاجة وأراد أن يطلبها من الله عز وجل فلا يعجل، وإنما يمجد الله ويقدس الله ويقدم التمجيد والتعظيم لله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته. يعني إنسان عنده أمر مهم ناوي يفعل شيء وأراد أن يطلب من الله عز وجل تيسير هذا الأمر فيمجد الله ويعظم الله ويأتي بالتمجيد لله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم يسر لي هذا الأمر. ها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الصلاة عليه في أول الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه، وثم الصلاة عليه في وسط الدعاء، يعني وأنت تدعين أيضا تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم وتختمين الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه ثم في آخر الدعاء، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعاء فقط، هذه المرتبة الثالثة. أعيدها؟ طيب نعيدها لكم، أنا كأني أرى بعض أخواني وخواتي يحبون أنهم يعرفون الترتيب. أفضل مرتبة من مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أولا لما نبدأ نحمد الله، يعني مثلا لما نجي ندعو تقول اللهم أني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أني أشهدك أنك أنت الله ذا الجلال والإكرام الحي القيوم رب السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. ثم تبدأين بالدعاء، في وسط الدعاء تقول اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ثم في آخر الدعاء تقول اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. هذه أفضل مراتب الدعاء. المرتبة الثانية الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء بعد حمد الله وتمجيده وفي آخر الدعاء لما ينتهي الإنسان من الدعاء. المرتبة الثالثة هو بعد حمد الله والثناء عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله عز وجل بعد ذلك. أسماء من عجمان بارك الله فيها تقول يعني ما حكم إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أسماء بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب على المنبر فدخل رجل جاء التصريح باسمه في السنن اسمه سليك الغطفاني فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة وسأله قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. على هذا من دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو إبراهيم من الشارقة يقول يعني واحد عندنا في الدوام ما شاء الله يقرأ القرآن ومثقف وعنده معلومات وعنده شيء من هذا، لكن للأسف الشديد يقول ما يصلي، هل نأكل من طعامه إذا جاء؟ يقول عمره فوق 60. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه، أسأل الله تعالى أن يهديه، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالتوفيق، ذلك أن الإنسان في مثل هذا العمر على خطر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، بمعنى ما بقي عذر. يعني ممكن الإنسان في الشباب يصير عنده مراهقة، عنده مغامرة، عنده شهوات، ممكن وإن كان هذا غير يعني مطلوب، لكن عليه أن يجاهد نفسه. لكن وصل عمره 60 ومع ذلك يعني
لا يعود إلى الله ولا ينيب إليه ولا يتوب من الذنوب والآثام، هذه مسألة تدل على قسوة القلب وتصحر الصدر وجفاف المشاعر وعلى صدود وإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الإنسان احرصوا على التلطف معه وتليين القول معه ودعوته إلى الصلاة. قراءة القرآن ما تنفعه، صيامه ما ينفعه، زكاته ما تنفعه، حجه ما ينفعه إذا كان تاركا للصلاة. فالصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، سماها الله إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة أعظم موضوع، يقول بعض الصحابة ما كان، يقول بعض السلف ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فإذا هدم العمود ماذا بقي في البنيان؟ ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبناء، عمود هذا البناء عموده الصلاة، فإذا ضاعت الصلاة ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ولذلك يقول عمر لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام وركن الدين وركن الملة، فعليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى الله عز وجل ويترك هذا التساهل وهذا التهاون. والله لو ترك قراءة القرآن كاملة على أن يصلي فهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى، لأن قراءة القرآن سنة مستحبة، وصلاة والمواظبة على الصلوات ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. وترك الصلاة الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صاحبكم هذا تقول يقرأ القرآن ما مرت عليه هذه الآيات، هذه الآيات ما مرت عليه، ما قرأها ولا قراءة ثقافة هكذا؟ فاحرص عليه بارك الله فيك، وادعوه إلى الله وبينوا له خطورة الصلاة، وقولوا له يعني الآن ما الذي بقي من العمر، ما ذهب أكثر مما بقي، وعليه أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأكل اللي يجيبه لكم، يعني إن كان من غير المذبوح الأكل العادي، إذا رأيتم أنكم يعني تتلطفون معه وتأكلون من باب تأليف قلبه واحتوائه على أن يعود يعني إلى الصلاة، طيب تشكرون وتؤجرون ما في بأس. أما إذا رأيتم أن لو تركتم الأكل يتأدب وممكن يصلي، هذا نوع من أنواع الهجر، وهذا يدخل ضمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تقدر يا أخوي الفاضل أبو محمد، أخو أبو إبراهيم عفوا، أنت تقدر هذا الشيء، ترى هل مثلا لو فعلا أكلت معه واستجبت له أنه ممكن أنه يرجع إلى الصلاة وتذكرون بالله؟ طيب إذا قلتم لا ما ينفع إلا أننا نكون مثلا نهجره في الله حتى يرجع ويتوب ويعود إلى الصلاة، افعلوا هذا بارك الله فيكم مع الدعاء له بالهداية. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أسكن جدة وتيسر لي يعني الحجز إلى المكة لأجل العمرة، تقول لكني لا أجد محرم، هل يعني ألغي حجزي أم ماذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمسافة بين جدة وبين مكة محل خلاف عند العلماء المعاصرين، هل الآن بقيت جدة، بقي ما بين جدة ومكة سفر ولا لا؟ تعرفين بأن البنيان الآن بدأ يمتد يعني من الجهتين، من جهة مكة ومن جهة أيضا جدة، حتى بعض العلماء قالوا هذه ليست بمسافة يعني سفر، حتى على قول من يذهب بعدم التحديد، يعني بعدم تحديد المسافة، قال لأن يكاد البنيان يشتبك بين مكة وبين جدة. لكن عموما ومع هذا فأنا أنصحك بإلغاء الحجز حتى تجدين محرما، لأنه ليس كل سفر لا تترتب عليه أحكام القصر والجمع، مثلا لكون مثلا هذا السفر ما يترخص فيه يؤذن للمرأة بالسفر، إلا إذا كان معك رفقة آمنة، مجموعة نساء طيبات والحمد لله الطريق آمن فتذهبون، ما في بأس في مثل هذه الحالة، أما لوحدك لا. أم عبد الله تسأل تقول ما حكم قول الإنسان بحق اليوم الفضيل، الشهر الفضيل، الوقت الفضيل، يعني يقول بعدين يقول الله يوفقك. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبالنسبة للتوسل إلى الله عز وجل مشروع يكون بأسمائه جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى، ويكون أيضا بالأعمال الصالحة مثل حديث أصحاب الغار، أصحاب الغار الذين توسلوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، يعني مثلا يقول اللهم بحبي لك، اللهم بحبي لنبيك، اللهم بحبي لأصحاب نبيك، اللهم بحبي لأمهات المؤمنين، اللهم بحبي لكتابك. هذا من التوسل المشروع ولله الحمد والمنة. كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح، كأن تقول يقول الإنسان لآخر أدعو الله لي، أو يقول أدعو الله أو أدعي الله لي، هذا طيب، هذا مشروع ولله الحمد. إذن في هذه الثلاثة. أما القول بحق فلان أو بحق فلان فهذا كله غير مشروع، لأن قول الإنسان بحق الشهر الفضيل أو بحق اليوم الفضيل أو بحق مثلا العبادة الفلانية، ها، هذا كله غير مشروع، من البدع. لماذا؟ لأنه إما أن يكون حلف وإما أن يكون توسل، فإذا كان حلفا فقد حلفنا بمخلوق، ما يجوز إنسان يقول شهر رمضان مخلوق، كيف أحلف بشهر رمضان وكيف أحلف بيوم الجمعة، يقول ويوم الجمعة مثلا بحق يوم الجمعة حلف مثلا. وإذا قلنا بأنه توسل إلى الله عز وجل فهذا أيضا توسل بمخلوق ولا يجوز. ولذلك الآن نحن لما نقول بحق الشهر الفضيل، إذا قلنا بأنه مخلوق، ما في الشهر الفضيل هذا من مفعولاتنا نحن، ولذلك كيف نتوسل إلى الله بها؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يصححوا ألفاظهم هذه. وأشكر الأخت أم عبد الله على هذا السؤال، لأن هذا منتشر للأسف، بعض الناس يقول بحق الشهر الفضيل، بحق الليلة، بحق اليوم، بحق يوم الجمعة، بحق كذا. أما إذا يعني قصد أنه لا حلف ولا توسل وإنما من باب بيان الحق الذي بين الناس، يعني بحقي عليك يا فلان، كون والد على ابنه يقول بحقي عليك، ما في شيء، هذا ليس حلف ولا توسل، هذا كشف للحق. الزوج يقول لزوجته بحقي عليك، الزوج له حق على زوجته لا تسوين الشغلة الفلانية، هذا ما له علاقة بالحلف ولا بالتوسل. أم عبد الله تسأل تقول يعني سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقه، تريد يعني شرح وبيان لمعنى هذا الحديث. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فقال ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. ما معنى الأثرة؟ الأثرة هي الاستئثار بالأشياء، الاستئثار بالأموال، بالمناصب، بالدنيا. يعني سيكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام أناس يستأثرون بالأموال دون الآخرين، يستأثرون بالمناصب والدنيا دون الآخرين، وأمور تنكرونها، يعني ستصدر أمور هي أنتم تنكرونها لأن على غير الهدي الشرعي، وأمور تنكرونها. وهذا يقصد بأنه سيصدر من بعض ولاة الأمر استئثار وشيء من هذا القبيل. فقال الصحابة فما تأمرنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام شخص الداء ذكره سيحصل هذا بعد وفاته، ثم لما سأله الصحابة وقد أحسنوا رضي الله عنهم، قد أحسنوا رضي الله عنهم حينما سألوا لسلامة دينهم، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لهم، وتسألون الله حقكم. فهذا الحديث العظيم يشير إلى منهج عظيم من منهاج أهل السنة والجماعة، وهو أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن سيحصل هناك استئثار بالدنيا وبالمناصب، وسيكون هناك أمور منكرة. ما العمل الشرعي؟ هل العمل الشرعي الخروج على ولاة الأمور؟ هذا حرام ولا يجوز. هل العمل الشرعي يكون بسبهم على أعواد المنابر أو في يعني أعمدة الصحف أو في المنصات الإعلامية؟ هذا محرم ولا يجوز. طيب ما هو؟ أدوا الحق الذي عليكم، يعني لهم، واسألوا الله حقكم. فمن أخذ حقه وما استطاع الحصول عليه بالطرق النظامية والشرعية لا يجوز له أن يقابل ولاة الأمر بالغش أو الخيانة أو الخديعة أو التأليب عليهم أو إيغار الصدور تجاههم، وإنما يؤدي الحق الذي عليه لهم ويسأل الله حقه. يسأل الله حقه ماذا؟ يقول اللهم عوضني خير. أحيانا يا إخواني وأخواتي المال هذا شر. بعض الناس الآن يسعى إلى المال وربما هذا المال سبب من أسباب تلفه وهلاكه. يسعى بعض الناس إلى المال فهذا المال قد يكون سبب من أسباب ردته عن الإسلام، هذا المال قد يكون سبب من أسباب شقائه. ولذلك اسأل الله حقك فقد يعوضك الله عز وجل ما هو خير من المال: الإيمان، السعادة، راحة البال. تشوفون الآن بعض الناس يبذل ملايين عشان يرتاح مو محصل السعادة، يبذل أموال علشان بعضهم عشان ينام مش قادر ينام. ولذلك أدوا الحق الذي عليكم أسألوا الله حق. ما قال ثوروا، ما قال أخرجوا، ما قال ألبوا، أبدا. هذا هو المنهج الشرعي. ولذلك كل ما يحصل سواء في السوابق التاريخية والواقع المعاش المعاصر إنما هو بسبب معصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وبينه لنا وعلمنا إياه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندخل الخلاء بربكم، هل يعقل إنه ما يعلمنا كيف نتعامل مع الواقع اللي يمر على الناس؟ لا، علمنا وأرشدنا وأمرنا بالصبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سيذاد أقوام عن أمتي يوم القيامة، عن حوض يوم القيامة. ذكر حوضه عليه الصلاة، قال سيذاد أقوام عن حوضه فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: ما تدري ما أحدث بعدك. هذا الحديث العظيم في الصحيح اربطه بقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قالوا: يا رسول الله نجالدهم بالسيف، قال: لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكأن ارتباط، سبحان الله العظيم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هناك فعلا تلقى إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا خرجت وألبت ويعني شاركت في سفك الدماء، شاركت في الفوضى، فستحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا هي طريقة الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من السعودية تقول بينها وبين زوجها مشكلة، يعني زوجها تقول: أنا غير مرتاحة معها، ويظهر عشرة طويلة بينها وبين زوجها، يضربها ويأخذ أغراضها وشيء. تقول: أنا أريد الطلاق، أطفال، تقول أولادي غير راضين. تقول: أنا الآن هل علي شيء؟ تقول: بناتي هم اللي يخدمون أبوهم، أنا ما لي علاقة، يعني ماذا علي؟ أم عبد الله، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلب زوجك، وأسأل الله تعالى أن يهديه وأن يؤلف بينكما. أختي الفاضلة، عموما أنت لك الحق الكامل الشرعي والقانوني أنك تطلبين الطلاق لأنك متضررة، لك الحق الكامل. ولا يجوز لأحد أن يقف حجر عثرة في طريق عتقك من هذا الجو الموبوء ومن هذه الحياة الصعبة المريرة، لك الحق الكامل، وليس لأحد الحق أن يعترض عليك. الثاني، ما دام أولادك يعني طلبوا منك أنك ما تتطلقين، يمكن يسبب يعني مفاسد كثيرة وإشكالات، طيب رأي العيال، طيب أنت امرأة كبيرة واضح، يعني عشرة عمر أنت وياه وسنوات طويلة، ما أنت ما تبحثين عن زوج الآن. فكون الأولاد قالوا لك لا تتطلقين وما نرضى، خليك مع أولادك وخليك في بيتك، لكن بشرط واحد، تقولي له: اجعلني في حل، أنا الحقوق الواجبة اللي لك علي سامحني. إذا سامحك وقال لك: خلاص أنا ما أبغى منك شيء، عيشي حياتك وكملي بقية العمر. إذا قال لك: لا أنا لا والله أبغاك وأريدك وأي حق واجب عليك مو مسامحة، لا، الطلاق أفضل، الطلاق أفضل. فإذا رضي بإسقاط الحقوق اللي عليك تجاهه، طيب كملي حياتك مع عيالك وبناته يخدمونه. أما إذا قال لك: لا، ما زلت زوجتي وعلى ذمتي وأريد وأبغى وشتم ويسب وكذا، لا، الطلاق هو الحل، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة طبعا تقول: يعني سمعتك في أحد الحلقات فيما يتعلق بتحريك الشفتين في الدعاء، يعني تقول بأن اللي ما يحرك شفتيه هذا يعني مجرد حديث نفس أو تأمل. تقول: طيب في قول الله تعالى: واذكر ربك تضرعا وخيفة، وأيضا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أختي أم محمد بارك الله فيك، وأشكرك على المتابعة وأشكرك على الاستفسار، وهذا شيء يفرحني والله أن بعض اللي يتابعوننا في هذا البرنامج يستفسرون ويستوضحون ويحصل عندهم إشكال ويدخلون يقولون كيف هذا وكذا. طيب أختي الفاضلة محمد الله يرضى عليك، أولا أنا اللي أذكر قلته في مسألة الصلاة وفي مسألة قراءة القرآن، بمعنى أن الذي يصلي وهو مطبق شفتيه هذا ما له صلاة. لماذا؟ لأنه ما قرأ، والقراءة هي تحريك اللسان والشفتين، ولذلك أي إنسان يصلي وهو مطبق شفتيه ما صلى. أي إنسان يقرأ القرآن من دون ما يحرك شفتيه ما قرأ القرآن، هذا يتأمل وينظر. واضح؟ إذا انتهينا من هذا. المسألة الثانية ما يتعلق بالذكر والدعاء، الدعاء طبعا، الدعاء ما هو؟ الدعاء أيضا طلب يا رب، نداء إلى الله عز وجل، هذا يلحق بالصلاة وبقراءة القرآن وبالدعاء. شخص الآن في قلبه هذا ما يقال بأنه يدعو، ما يقال بأنه يدعو، وإنما الدعاء تقول يا رب، اللهم رب، وهكذا. يبقى عندنا قضية الذكر اللي أشكلت عندك أنت. الذكر عندنا على نوعين، ذكر القلب وذكر اللسان، ذكر القلب وذكر اللسان. فالقلب يذكر كما أن اللسان يذكر، القلب يذكر كما أن اللسان يذكر. ولذلك الله جل وعلا في الحديث القدسي قال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر اللسان المعروف، وأفضل أعلى درجات الذكر أن يواطئ القلب اللسان، بمعنى أن الإنسان يدعو ومستحضر ما في قلبه، هذا أفضل الدرجات. اختلف العلماء في الرتبة الثانية أيهما أفضل، ذكر القلب أو ذكر اللسان، على نوعين، على يعني قولين. قول من لبعض أهل العلم أن ذكر القلب أفضل، ذكر القلب أفضل، قالوا لأنه أكثر إخلاص وبعيد عن الرياء. القول الثاني قالوا لا، ذكر اللسان أفضل، قالوا لأن الله تعالى أمر بذكره، اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما ويرفع صوته بالذكر صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت بالذكر له أثر على النفس، يرتد على الروح وعلى النفس بيعني إيمان وشيء عظيم. ولذلك قلت الفاضلة ما في مانع أن الإنسان يذكر الله في قلبه، هو جالس يذكر الله. طيب ما معنى ذكر الله في قلبه؟ استحضار نعم الله، تعظيم الله، التفكر في مخلوقات الله، التفكر في عظمة الله، هذا هو الذكر. أما ذكر اللسان فهو مثل ما يعني يذكر الناس التسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك. أما محمد من الشارقة تسأل عن الإنسان إذا اغتسل ثم بعدما انتهى من الغسل نشف أعضاءه التناسلية بالمنشفة، تقول هل هذا يبطل الغسل والوضوء؟ الجواب لا. في قاعدة عندنا، أي إنسان باشر فرجه بحائل، ما معنى الحائل؟ مثل الثوب أو الإزار أو منشفة، يعني ما لامس، وغسل الصحيح ووضوء الصحيح. الكلام اللي يذكر أهل العلم في قضية النقض وعدم النقض، هذه إذا باشره من دون حائل، يعني من دون شيء يحول بين يده وبين فرجه. أم محمد تقول هل آثم إذا أعطيت شخص مثلا هدية أو تصدقت عليه لأجل دفع الحسد، لأنه كثير الحسد وعنده عين قوية وشيء، تقول وأنا نيتي غير الصدقة، يعني هل هذا يعني جائز؟ أختي أم محمد ألا أدلك على ما هو خير؟ وتجمعين فيه بين الحسنيين والفضيلتين والخيرين، انويها صدقة، انويها صدقة، فتنالين أجر الصدقة، ويدفع الله عز وجل عنك شر هذا صاحب هذا الشر والعياذ بالله صاحب العين. فليش أنت تحرمين نفسك؟ إذا كان هذا الإنسان يعني عينه حارة مثل ما يقولون ويحسد وكذا، وأعطيه بنية الصدق، بنية الصدق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل قال من طرق الباب؟ قالوا قال فلان، قال بئس أخو العشير، فلما دخل أعطاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك استغربت عائشة فقال يا عائشة إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا. فيجوز للإنسان أن يدفع شر الآخرين عنه بالمال، لكن مع هذا انوي صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الرحم الكاشح يعني القريب المبغض الحاسد الحاقد، هذا الصدقة عليه أفضل من الصدقة على غيره. بارك الله فيك. أم محمد من هولندا، طبعا أم محمد عادت فسألت من جديد، هي سألتنا في السابق، تقول زوجها عنده شركة وقال لها بأني يريد أن يسجلها في وظيفة لكن ما تعمل يعطيها راتب، تبين بأن صاحبه على أساس موضوع التأمين وعدم يعني ما يتعلق بمسألة البيت والسيارة وكذا، لأن عندهم نظام هناك، إذا كان عندها وظيفة ما يحجزون مثلا على السيارة وعلى البيت وعلى بعض الأمور اللي في البيت. تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لجوابي ما تغير، نفس الجواب السابق، الأصل الجواز أنك تشتغلين، لكن الأفضل أن يعطونك عمل، لابد أن يعطونك عمل تمارسينه، حتى لو عمل فكري، يقولوا لك مثلا فكري لنا بكذا، خططي، اعملي حاجة حتى يكون راتبك حلال. أما قضية والله التهرب من الضريبة، يعني يوظفونك عشان يتهربون من الضرائب، يتهربون من كذا، هذا لا يجوز، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني زوجها يعني يهددها، يعني خاصة تقول لما رفضت مثل هذا العمل الذي عرضه علي، تقول تهجم علي بكلام وقال أنت ما تعاونيني وأنا يعني أغرق في المشاكل وكذا. تقول لو طلبت الطلاق في مثل هذا الأمر، خاصة وأنه تلفظ عليها بألفاظ لا تليق، يعني قال يا يهودية يا كذا يا كذا. أم محمد بارك الله فيك، واضح أن زوجك عصبي، واضح أنه ينفعل سريعا، ولذلك أخت الفاضلة ينبغي أن تفهمي طبيعة زوجك وأن تناقشينه نقاش بعيد عن الاستفزاز، بعيد عن مثل هذا يعني هذا الجو اللي يجعله يندفع إلى مثل هذا الكلام. وزوجك قال قول عظيم، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، ما يجوز لمثل هذا الكلام. الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي أحسن، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقل جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمقصود بأنه يمسك لسانه ويتق الله ويتوب إلى الله، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية حاول أن تقنعيه بأن أنا ما أريد مثل هذا العمل، وإذا كان زوجك يعني فعلا محتاج قولي لي أبغى عمل واضح صريح، ما في شيء من الشبه، ما في شيء من الشبه. أما إذا كان في شبهة لا أنا ما أرضاها، فحاولي أن تقنعينا بعيد عن هذا. عموما أنا ما أنصحك بطلب الطلاق ما دام أن المسألة كلها حول الدنيا، وذكريه ذكريه بالله وقولي له الدنيا ليست كل شيء، الدنيا ليست كل شيء، وعلى أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه سبحانه وتعالى وحده وأن يفوض الأمر إليه. فالله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك المؤمن دائما يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله. للأسف الشديد الآن لما ضعف التوكل على الله ها أصبح بعض الناس للأسف يعني عنده من الإخلاد إلى الأرض وعنده من الخوف من المستقبل الشيء الذي تقول هذا مؤمن ولا غير مؤمن. هذا هل إنسان هذا يعني يعتقد بأن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا ما يعتقد ذلك؟ سبحان الله، بعض الناس إذا شفت تصرفاته وأقواله وأعماله تستغرب جدا، ما كأن الأمور بيد الله. ربنا جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير تكتسب ليوم واحد، الصباح تخرج وتعود المساء، وهكذا اليوم الثاني. ولذلك الله عز وجل يرزقها، والرزق يتبع الإنسان كما يتبعه أجله. والله لو كان زوجك في بطن جبل ها لأتاه رزقه، لو كان في بطن جبل. أما ترون الآن بعض الصخر لما يكسر في دودة داخل، من الذي يرعاها ومن الذي يرزقها ومن الذي يغذيها؟ إنه الله الرزاق سبحانه وتعالى. فقولي له ويهدأ ويتوكل على الله ويقرأ القرآن ويعرف حقيقة الدنيا. الدنيا هذه ما أحد مخلد فيها، أصحاب الأموال إمبراطوريات مالية عنده، يعني يصدق عليهم يقال إمبراطور مالي، ذهب ما أخذ معه شيء. فذكري بالله، بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضلي علي. علي علي يا علي.
مرحبا شيخ، اسمعك تسمعني؟
اي تفضل، سلم يا علي،
حياك الله. شيخ طولي بعمرك، حبيت اسال عن العمله المشفره، ما ادري لو مرت عليك ولا لا، اللي تسمى بالكريبتو كرنسي او البيتكوين.
البيتكوين ها؟
اي نعم.
ان شاء الله يا علي،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا، تفضل يا ايمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت لي ثلاث اسئله.
يلا.
السؤال الاول، انا محتبنا بنت عمرها 2.5، يجوز ان نرضعها؟
كم عمرها؟
2.5.
ايه
زوجي ترضعها ان هي والده.
انت كفلتيها هذه؟ من وين جبتوها البنت؟
من الشارجه، من الامارات، منها في الشارجه.
يعني انتم كفلتوها ها؟
هيك في عندي في البيت الحين.
إيه إن شاء الله يا إيمان.
السؤال الثاني، أنا يوم أنشن قيام الليل ساعة 4 ساعة أصلي 11 ركعة، لو نقص منها يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا عندي تكون أمانات، والأمانات يعني من إخواني، ساعة حد يحتاج سلف أنا أعطيه منهن يجوز، ولو ما دفعوا أنا أما يعني أنا مجبورة إني أنا أغرمن يعني، بس بدال ما تكون في الصندوق يعني أسهل على إخواني على يعني جماعتي.
نعم أبشري يا إيمان أبشري.
الله مشكور.
مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ فيك أربع أشهر وأنا أتصل فيك ولا ترد وأنا في الهواء.
أنت عندك سؤال الآن ولا تبين تحت الهواء؟
لا والله ما تحت الهواء، بس أنت ما ترد على تلفون.
ارسلي لي رسالة قولي أنا أم محمد اللي كلمتك، ارسلي رسالة وأرد عليك إن شاء الله. أبشر.
لقيت تلفونك مسكر مسكر جود مرات مسكر.
إن شاء الله ارسلي لي رسالة وإن شاء الله بإذن الله تلفوني مفتوح. مرحبا أم محمد. مع عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ كنت بدي أسألك ثلاث أسئلة الله يرضى عليك.
تفضلي.
السؤال الأول، لما يقال اقرأوا فإن اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني هذا دليل على حفظ القرآن ولا تلاوة دائما؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، صلاة 4 ركعات اللي قبل صلاة الظهر، التي صلاة 4 ركعات قبل صلاة الظهر وأربع ركعات بعدها، هل اللي هي تحرم يعني جسم الإنسان على النار؟ عاذنا الله منها جميعا إن شاء الله يا رب العالمين.
آمين.
فهل هذه يا شيخ إنه محددة بين وقت الأذان والإقامة ولا في أي وقت؟ لأن هي تحيينة، يعني أنا بتكلم الآن إنه سنن، مو يعني قصدي مو من السنن الراتبة يا شيخ.
نعم نعم واضح.
أيوة
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا أمس كلمتك قلت لك على حد مكة.
أيه.
يعني أنا بالفعل يا شيخ أنا ما عندي أحد أطلع معه، فخلاص يعني تقول خلاص إنه ما ينفع نطلع مكة، خلاص يا شيخ يصير ما ينفع نطلع مكة. طيب. بس السؤال، إذا تيسرت يا شيخ وكنت مثلا لأحد من الأموات، فهل أنا أقول أنا كده أقول أنا نازلة أعتمر لأبويا لخالتي لخالي يعني المتوفيين يا شيخ، ولا ما ينفع؟
تنوين ولا لازل. تنوين ولا تخبرين؟
أيوة أنية، أنا أقول أبغى أنا بدي أنوي، ولا عشان هي نية خلاص محلها القلب والتلفظ بها بدعة
إن شاء الله.
آخر حاجة يا شيخ، الله يحفظك ويفرح قلبك، إحنا دائما نشكرك ودائما أنت شوف دحين أنت تقول تفرح لما أحد يعني يسألك ويتدبر معك، بالفعل يا شيخ أنت تقول لنا حاجة، إحنا نكلم أخواتنا وأخواننا وأولادنا وتعالوا شوفوا لا الشيخ قال كده، ما يجوز الكلام هذا ونصحح.
الله يحفظك.
يعني فجزاك الله خير يا شيخ،
الله
يفرح قلبك إن شاء الله.
آمين.
ويجعله في ميزان حسناتك يا شيخ.
يا رب جزاك الله خير مع عبد الله. شكرا شكرا.
الله يحفظك يا رب.
مع السلامة.
مع السلامة.
أمت الله. الكويت تفضلي. تفضلي أمت الله من الكويت.
أول شيء بنستفسر، أنا جيت أصلي صلاة العصر، أول ركعة قريت سورة الفاتحة وسورة ثانية، في الركعة الثانية قريت بس الفاتحة نسيت.
طيب.
وكملت صلاتي.
طيب.
سؤال ثاني بخصوص خالة الأم، هل تعتبر من صلة الرحم اللي واجب على الشخص يسوي معه صلة الرحم ولا لا؟
إن شاء الله.
اللي ما يقطع.
إن شاء الله.
وثالث شيء يا شيخ لو سمحت، إذا مثلا الزوج عطى مبلغ حق زوجته على أساس يعطيه الفقير، الفقير هذاك نفسه يعني مو محتاج ذاك الوقت لأنه يتواصل معاه لما يكون محتاج، فهي قالت أوكي يعني إن شاء الله وكل شيء، بس ما عطتها، قالت خلاص لما الفقير يدق عليه ويقول أنا محتاج وعليه أطرش له مع نفسها يعني.
إن شاء الله يا
محيمة. آخر سؤال، إذا شخص من النوع اللي ما يعرف لا ينافق ولا يجامل، بس لما يرد على اللي يتحدث معه ويتكلم معه يكون شوية في جفا في الكلام وكساوة، ويقول لا أنا ما أعرف أنافق وجامل، هذا ردي ما عندي شرطه، فشنو يعني أهل عليه شيء ولا عادي ما عنده مشكلة؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. وصالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك بالخير والعافية.
السنور والرضا.
والله عندي شاء الله يحفظك.
أيوة.
عندما يكون الإمام يعني في التشهد الأوسط وعندما يتهيأ إلى يعني إلى المقام يكمل الصلاة، هل يجوز للمصلي أن يعني يقوم قبل الإمام يقول الله أكبر؟
ينهض من التشهد الأول ها؟
أي نعم.
إن شاء الله يا أبو صالح.
عندما نشوف الإمام قد يعني متهيئ يعني للوقوف. أشوف بعض المصلين قد يعني واقف قبل يقول الإمام الله أكبر.
أبشر يا أبو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك.
أها.
هل هذه يعتبر إيمان من قال علي الله إن هذا صدق؟
علي الله؟
إن هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
يا يسلمكم الله.
مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أم محمد من هولندا بارك الله فيها في سؤالها الأخير، تقول يعني في أوروبا بعض الأشخاص لما يكتبوا عقد الزواج يذهبون إلى البلدية ويسجلون ثم يطلقون علشان يحصلون على مساعداتهم أصلا متزوجين في بلدهم، هل هذا جائز؟ أخت الفاضل هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بالطلاق ولا يجوز له أن يتحايل عليه، هذا كله من الأمور المحرمة. فأي شخص زوجته معه عقد عليها في بلده ثم سافر ثم ذهب إلى البلدية أو أي مكان وطلقها لأجل الحصول على ما ثم رجع إليها من دون أن يتلفظ بترجيعها، فهذا يعيش معها في زنا والعياذ بالله. أما إذا طلقها طلقة واحدة ثم راجعها في العدة، الرجوع صحيح لكن يبقى عليه طلقتين، لابد أن يفهم هذا الشيء. وإذا كان قد طلق في بلده طلقتين ثم لما وصل عندكم في البلد طلقها لأجل الحصول على المساعدات، بانت منه بينونة كبرى، نسأل الله أن يهدي الجميع. عالم السعودي يسأل عن حكم قراءة المأموم خلف الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية، يقول يعني أنا يعني أرى بأنه يعني يقرأ لكن الإمام ما يترك لنا مجال. علي بارك الله فيك، طبعا أنا أجبت على هذه المسألة كثيرا وأطلت الكلام فيها وفي بحثها، عموما أختصر لك المسألة بالتالي. أولا بالنسبة للإمام، السنة للإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مباشرة، بحيث يبقي فقط زمن قصير لاسترداد النفس. طيب من وين هذا؟ لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يسكت بعد الفاتحة سكوتا طويلا، ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقرأ مباشرة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هل يجوز للإمام أنه بعد الفاتحة أن يسكت فترة زمنية يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة؟ الجواب نعم، بل بعض العلماء ذهبوا إلى سنية ذلك أخذا من حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أظنه أبي سعيد الخدري، يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يفهمها وليس نص ظاهر أو صريح أنه كان يسكت بعد الفاتحة. هذا الأمر الأول، هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة فيما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل إذا الإمام وواصل القراءة هل المأموم ينصت أم يقرأ؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا ينصت لقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصت، قالوا بأنه لا بد أن ينصت وتكون قراءة الإمام قراءة للمأموم. القول الثاني قالوا لا يقرأ حتى لو كان الإمام قد شرع في قراءة ما زاد عن الفاتح، وذلك لما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، فقالوا بأن هذا الحديث قيد الإطلاق، لا تقرأ خلفي قيده بقراءة الفاتحة أو النصوص الأخرى العامة إلا الفاتحة إلا الفاتحة، وهذا الذي أنا أفتي به أن المأموم يقرأ الفاتحة. كيفية قراءة الفاتحة؟ تقرأها والإمام يقرأ، وأما من لم يقرأ شخص يقول أنا ما أقرأ ويأخذ بالقول الثاني، أو أنه يقول ما استطعت أقرأ، ما علي شيء، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. بالنسبة للبسملة يا أخوي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا محل خلاف بين العلماء وفيها أقوال من حيث كونها آية
وليس من حيث كون الجهر بها، هذه مسألة ثانية، هل يجهر بها أم لا؟ تعرف المسألة هذه. الآن هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ ثلاثة أقوال، قول أنها آية من الفاتحة، وقول ثاني أنها ليست آية من الفاتحة ولا من القرآن، إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والقول الثالث قالوا بأنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولذلك الفاتحة أول آية الحمد لله رب العالمين، وكون البسملة هي رقم واحد في المصاحف الموجودة، هذا اصطلاح اصطلح عليه يعني من يطبع المصاحف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال وإذا أخر. بمعنى أن هذا الحديث القدسي فيصل في هذه المسألة، وأن البسملة ليست آية من سورة الفاتح، وإنما آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. بارك الله فيك. علي يسأل يقول يعني أيهما أخطر، الشرك أم الكفر؟ يقول لأني أرى بأن أغلب نصوص القرآن تتحدث عن الشرك والكفر كان موجودا. يا علي بارك الله فيك، الشرك والكفر ظلمات فوقها بعض، فوق بعض، ظلمات فوقها فوق بعض، بعضها فوق بعض. الشرك والكفر ظلمات بعضها فوق بعض، ولذلك الشرك والكفر يعني هو من الأمور التي يخلد الله جل وعلا فيها أصحابها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وقضية يعني كون آيات الشرك أكثر، لأن الغالب في الفترة المكية كان الشرك هو الذي ضارب بأطنابه، وهو المنتشر بين الناس، ولذلك جاءت النصوص. وكذلك الكفر بالله عز وجل، فمن لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر بالله، من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالله، لأن الكفر مأخوذ يعني طبعا العلماء لما يأتون إلى التعريف مثلا، الشرك ما هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب وأشدها. الكفر مأخوذ من طبعا يقال عن المزارع كافر، لماذا؟ لأنه يكفر الحب يعني يغطيه، فالكفر هو التغطية، تغطية يعني بمعنى أن ينكر الإنسان كثير من الأمور أو بعض الأمور التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، أو أكفر الله جل وعلا من أنكرها. ولذلك الكفر والشرك ظلمات بعضها فوق بعض، وأصحابها مخلدون في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. أم محمد من ليبيا تقول زوجها في لحظة غضب قال أنت مطلقة لو فعلت هذا الشيء، وبعدين يقول لي لا أنا غضبان، وهذا بيني وبين الله عز وجل، وشيء من هذا القبيل، ويعني شيء من هذا يعني الأمر. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لا يجوز للرجل أن يلعب بالطلاق ولا أن يعبث به، فالله جل وعلا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وأي رجل حقيقة يجعل الطلاق على لسانه هذا إنسان على خطر، وما يدري هو يعيش حياة نظيفة أم حياة غير نظيفة. ولذلك أخت الفاضل الواجب عليك أن تطلبي من زوجك أن يحضر لك فتوى، بحيث يذهب بنفسه إلى العلماء أو القضاة مثلا الشرعيين، أو يسافر إلى بلاد، يسافر إلى بلاد يلتقي فيها بالمفتي أو بالقاضي، لابد أن يأتي لك بفتوى شرعية. أما قضية الدعاء هو الله أنا ما أقصد وأنا بيني وبين ربي، هذا مردود عليه، ولا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام. كثير من الأزواج الآن يعيشون حرام والعياذ بالله، حياة كلها حرام بسبب هذا العبث، يطلق يقول والله أنا ما أقصد. كيف ما تقصد؟ الطلاق يعني الله عز وجل قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، العقد الزواج عقد معظم، عقد الله عز وجل يعني ما يحل هذا العقد إلا بطريقة شرعية، هو الطلاق. فلما يأتي الشخص يعبث بالطلاق ويطلق إن فعلتي وإن ما فعلتي وكذا، هذا كلام نسأل الله العافية والسلام. وأغلب الذين يجعلون أزواجهم يستمرون في هذا الزوجات، لأن الزوجة ساكتة وراضية بهذا الأمر، ما تقول اتق الله وما تتمنى عنه، تقول لا تقربني حتى تأتي لي بفتوى، يتأدب هنا ويعرف أن الله حق. أما قضية والله الصبح يطلقها وفي الليل يضاجعها ما كأن في شيء، وفي الليل يطلقها وفي النهار يعني عاشرها كأن المسألة فوضى، هذا انتهاك لحدود الله، انتهاك لمحارم الله. على هؤلاء أن يتقوا الله. للأسف الشديد أغلب الحالات تأتينا في البرنامج وفي وسائل في الواتساب فيما يتعلق بأكثرها في هذه المسألة، أزواج متهتكين يعيشون حياة فوضوية عبثية، ما كأنه يعني هذا الطلاق يعني من شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى مزاجه يطلق، وبعدين يقول لا أنا غضبان وأنا ما قصدت وأنا كذا وكذا. المرأة اللي فعلا تحب تعيش حياة نظيفة تقول لزوجها عند حدك، روح جيب لي فتوى ولا لست بامرأة لك. هنا يعرف أن الله حق، ويعرف بأن ما يعبث بالطلاق وما يستهتر فيه وما يجعله على لسانه. وللأسف بعض الناس الآن يطلق زوجته وما تدري بنت الحلال مسكينة. ليش؟ يعزم واحد حلف بالطلاق بالثلاث إذا ما تغديت عنده ولا ما تعشيت عنده أن زوجته طالق، وهذاك الرجال مشغول، عنده تذكرة السفر بيسافر، عنده ارتباط، عنده دوام، عنده شيء، وبنت الحلال غافلة ما تدري يمكن وقع الطلاق لأنه قصد الطلاق حقيقة. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ليس عندي لك جواب، عندي لك نصيحة، قولي لها لا تقربني، قولي له لا تقربني حتى يأتي لك بفتوى، يذهب إلى أحد طلبة العلم عندكم أو قاضي أو مفتي مثلا ويجلس عنده يقول والله أنا ظالم لنفسي، رجل أطلق باستمرار بمجرد أدنى لحظة غضب أثور، ويسأل ويجيب كل عدد الطلاق السابق، بهذا تعيشين حياة مطمئنة بارك الله. ولا يقول أحد والله هذا يعني تأليب ولا شيء، هذا حكم شرعي. أيهما أفضل الآن؟ المرأة تطمئن تأخذ فتوى شرعية بحيث أن القاضي أو المفتي يدرس الحالة دراسة ويستوعبها ويصدر له الفتوى، ولا تبقى تعيش حياة محرمة ما تدري هي تعيش حياة نظيفة ولا غير نظيفة؟ على النساء أن يتقين الله. والله ما ترك، ما جعل الرجال يستهترون بالطلاق إلا الزوجات، تقول ما همني، وهذه هي النهاية والنتيجة. أم محمد تقول لما نحلف بالله ويصير هذا الشيء مثلا أذهب فأعطي أسرة 10 دنانير، هل هذه كفارة؟ يا أم محمد بارك الله فيك، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام بارك الله فيك، ما تعطي النقود، تشترين تطعمين 10 مساكين، بارك الله فيك. أم نور من الشارقة تقول يعني أنا أصلي السنة ومريت بآية سجدة. طبعا أم نور تلخبطت، ما عطتنا العلم الصحيح، ما ركعت وسجدت. يا أم نور بارك الله فيك، أولا سجدة التلاوة سنة وليس بفريضة. الإنسان إذا كان يقرأ في الصلاة وخارج الصلاة ومر بآية سجدة لا يجب عليه أن يسجد، وإنما يسن له، وإذا ترك السجدة ما عليه شيء. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا أردت أن تسجدي وقد مررت بآية سجدة تنزلين وأنت قائمة إلى السجود، هذه اسمها سجدة التلاوة، تضعين رأسك على الأرض تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وإذا أحببت أن تزيدي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره تبارك الله أحسن الخالق مثلا. طيب ثم تقومين ترجعين إلى القيام، وبعدين إذا حبيت تكملين القراءة كمل القراءة، إذا ما حبيت تكملين أو مثلا رأيت بأن السجدة في آخر السورة تركعين الله أكبر تركعين سبحان رب العظيم سبحان رب، ثم تقول سمع الله لمن حمده، تكملين صلاتك بشكل طبيعي سجدتين وبعدين التحيات وبعدين تسلمين. انتبهي يا أم نور بارك الله فيك. أم نور تسأل عن حكم تلاوة القرآن بالفرض، يعني كأن أم نور تقصد القراءة من المصحف. أخت الفاضلة لا، ما تقرأين من المصحف في الفرض، وإنما تقرأين من المصحف في النفل إذا أردت. الأخ علي من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن يعني العملات الآن الإلكترونية الحديثة مثل البيتكوين وغيرها. نعم خلاص. طيب أخوي علي بارك الله فيك، الجواب على سؤالك يحتاج إلى وقت، والمخرج يقول خلاص انتهى الوقت. مع أيمان أيضا ومع عبد الله من السعودية وأمانة الله من الكويت، أعتذر منكم كذلك أبو صالح، إن شاء الله يوم الأحد، لأن غدا الجمعة عندي الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت. يوم الأحد القادم بحول الله يعني نلتقي بكم على خير ونجيب على بقية أو الأسئلة المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.